فلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة الثالثة من صور حكم حياة السلف، وقد ذكرت في الصورة الأولى المنهج الذي سأسير عليه في عرض تلك الصور، وكانت الحلقة الأولى عن الإخلاص والثانية عن العبادة في الصلاة والصدقة في سبيل الله، وستكون إن شاء الله الحلقة الثالثة عن العبادة في الصيام والحج والعمرة وقراءة القرآن. أذكر بما قلته في الحلقة الأولى وكذلك الحلقة الثانية من أن هذه الصور ستكون إن شاء الله على عهد التابعين ومن بعدهم، لا لقلة الصور في عهد الصحابة فهم كما تعرفون من هم، ولكن تنزلا مع من يقول إن هؤلاء الصحابة وقد اصطفاهم الله عز وجل لصحبة نبي فلا نطيق ما يطيقون، نقول له تعال إلى من بعدهم واسمع لتلك الصور. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. الصورة الأولى في هذه المحاضرة الصوم. يقول صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فإنه لا عدل له، وفي رواية فإنه لا مثل له، وفي مسلم وغيره للصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه، وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والصوم جنة يعني وقاية من عذاب الله عز وجل، يقول صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله منه جهنم مسيرة 100 عام، ويقول من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. الصوم في سبيل الله المقصود به قيل الجهاد في سبيل الله، وقيل في سبيل الله معناها طاعة الله. الصوم أيها الإخوة سبيل إلى الجنة، يقول صلى الله عليه وسلم من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل معهم أحد غيرهم، يقال أين الصائمون فيدخلون منه، فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم، الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. ويقول صلى الله عليه وسلم الصيام جنة وحصن حصين من النار. ويقول قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وعلى أجذيبه. والصيام جنة، وإذا كان يوم قوم أحدكم فلا يصمت ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، فليقل إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده. لخلوف فم الصائم يعني الرائحة التي تخرج من فمها، الرائحة المستكرهة عند الناس، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وعن عائشة رضي الله عنه قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. وقال ابن عمر: إن من أصلح الأعمال الصدقة والصيام. وأما النماذج فهي: عطاء بن يسار كان يصوم يوما ويفطر يوما، وإبراهيم النخعي حدثت امرأته أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما، وعن أيوب قال: كان محمد بن سيرين يصوم يوما ويفطر يوما، وقال ابن عون: كان محمد من أشد الناس جزرا على نفسه. وقال السري بن يحيى: كان الحسن البصري يصوم البيض والاثنين والخميس. وعن معاذ بن صالح أن أبا جبل حدثه قال: كنت مع ابن شهاب الزهري في سفر فصام يوم عاشوراء، فقلت له: لما تصوم وأنت تفطر في رمضان في السفر؟ نحن الآن في سفر وأنت حتى في رمضان تفطر في السفر، فلماذا الآن تصوم؟ فقال: إن رمضان له عدة من أيام الفخر، وإن عاشوراء يفوت. سليمان التيمي كان مقدما في العلم والعمل. عن محمد بن عبد الأعلى قال لي معتمر بن سليمان: لولا أنك من أهلي ما حدثتك بذا عن أبي. يقول: لولا أنك قريب من أقاربنا ما حدثتك. كان أبي أبو سليمان التيمي، كان أبي أو مكث أبي 40 سنة يصوم يوما ويفطر يوما، 40 سنة يصوم يوما ويفطر يوما. ابن أبي ذئب يقول: أخوه كان أخي يصوم يوما ويفطر يوما، وكان يتعشى الخبز والزيت. وقال بكار بن محمد: كان ابن عون يصوم يوما ويفطر يوما. وقال أبو عاصم النبي: كان ابن جريج من العباد كان يصوم الدهر سوى 3 أيام من الشهر. وقال يحيى ابن معين: أخرج غندر إلينا ذات يوم جرابا فيه كتب، فقال: اجتهدوا أن تخرجوا فيه خطأ. يقول: أخرج لنا كتب، طبعا كتب يكتبها، قال: اجتهدوا أن تخرجوا فيها خطأ. قال: فما وجدنا فيها شيئا. مما يدل على أن هذا الحافظ ثقة ثبت، وكان يصوم يوما ويفطر يوما منذ 50 سنة. نفيسة بنت الحسن بن زيد بن حسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم توفيت رحمها الله وهي صائمة، كانت مريضة في آخر ساعات عمرها فألزموها الفطر، قالوا: لا بد أن تفطري أنت مريضة. قالت: وعجبا، أنا منذ 30 سنة أسأل الله أن ألقاه صائمة، أو أفطر الآن؟ منذ 30 سنة وأنا أدعو الله عز وجل أن يميتني وأنا صائمة، فلما أتت ساعات الاحتضار تريدون أن أفطر؟ هذا لا يكون. يقول: وخرجت من الدنيا وقد انتهت قراءتها إلى قول الله تعالى: قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة. كانوا رحمهم الله يتأسفون على فوات الصوم. لما احتضر عامر بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا، ولكن أبكي على ظمأ الهواجر وقيام الليل. يقول: ستفوتني هذه اللذة، صيام الهواجر، صيام الأيام شديدة الحرب وقيام الليل. وعن الحكم أن عبد الرحمن بن الأسود لما احتضر بكى، فقيل له: لماذا تبكي؟ فقال: أسفا على الصلاة والصوم، ولم يزل يتلو حتى مات. الحرمت أيها الأرض الصيام، فاستمع إلى كلام الحسن البصري، كان يقول: إذا لم تقدر على قيام الليل ولا صيام النهار فاعلم أنك محروم، قد كبلتك الخطايا والذنوب. وإن سألت عن أفضل الصيام فاسمع لهذا الحديث عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه قال فغضب. غضب أن يسأل عن صيامه صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه لما رأى غضب الرسول صلى الله عليه وسلم: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا ونبيا وببيعتنا بيعة. قال فغيروا مجرى السؤال فسألوه عن صيام الدهر، يعني إنسان يصوم كل الأيام لا يفطر أبدا. فقال صلى الله عليه وسلم: لا صام ولا أفطر، أو ما صام وما أفطر. قال فسئل عن صيام يومين وإفطار يوم، قال ومن يطيق ذلك؟ قال وسئل عن صيام يوم وإفطار يومين، قال ليس أن الله قوانا على ذلك أو قوانا لذلك. قال وسئل عن صيام يوم وإفطار يوم، قال ذاك صوم أخي داود عليه السلام. وسئل عن صوم يوم الاثنين، قال ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. قال فالصوم ثلاثة من كل شهر، ورمضان إلى رمضان صوم الدهر. كون الإنسان يصوم من الشهر ثلاثة أيام مع صيام رمضان هذا كأنه يصوم الدهر كاملا. وسئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. ولا يغيب عن ذهنك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي إن شاء الله سنعيده وسبق أن ذكرناه في الصلاة، حينما أنزله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى صيام يوم يوم وإفطار يوم. الصورة الرابعة: الحج والعمرة. يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه حينما بايع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فبسط يمينه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول عمرو فقبضت يدي. قال ما لك يا عمرو؟ قال قلت أريد أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ قلت أن يغفر لي. قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة فإن المتابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديث. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة ما من يوم أكثر من أن يحرق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. وعن ماعز التميمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله وحده ثم حجة برة تفضل سائر الأعمال كما أو تفضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس إلى مغربها. أما النماذج الأسود بن يزيد حج 80 ما بين حجة وعمرة. وعمر بن ميمون الأودي قال أبو إسحاق حج عمرو بن ميمون 60 مرة من بين حجة وعمرة. وسعيد بن المسيب يقول عبد الرحمن بن حرملة سمعت ابن المسيب يقول حججت 40 حجة. وسعيد بن جبير كان يحرم في كل سنة للحج ويحرم أيضا للعمرة، فكان يحرم في كل سنة مرتين. طاووس من عباد أهل اليمن ومن سادات التابعين حج 40 حجة. وعن ابن شولب قال: شهدت جنازة طاووس بمكة سنة 500، فجعلوا يقولون: رحم الله أبا عبد الرحمن، حج 40 حجة. عطاء بن أبي رباح قال أبو حازم: ما أدركت أحدا أعلم بالحج من عطاء بن أبي رباح. وعن ابن أبي ليلى قال: دخلت على عطاء فجعل يسألني، فكأن أصحابه أنكروا ذلك، قال: وما تسأله؟ قال: ما تنكرون، هو أعلم مني. قال ابن أبي ليلى: وكان رحمه الله عالما بالحج، قد حج زيادة على 70 حجة. أيوب السختياني حج 40 حجة. عبد الله بن وهب كان قد قسم نهره أثلاثا، ثلثا في الرباط يعني في الجهاد في سبيل الله يرابط، وثلثا يعلم الناس بمصر، وثلثا في الحج، وذكر أنه حج 36 حجة. عبد الرحمن بن مهدي كان يحج كل عام. جعفر بن محمد الخلدي يقول: وقفت بعرفة 56 وقفة. ولكن أيها الأخ، ليست العبرة بالكثرة، وإذا كنت ممن يكثر الحج فاخش من عدم القبول. وقف مطرف بن الشخير وبكر بن عبد الله المزني في عرفة، فقال أحدهما للآخر: ما أحلى هذا الجمع لولا أني فيه. وقال الآخر: اللهم لا تردهم من أجلي. ثم إن كتب لك الحج وذهبت إلى المشاعر فأكثر من العبادة، أكثر من العبادة هناك. يقول ابن رجب عن ابن القيم: حج مرات كثيرة وجاور بمكة، وكان أهل مكة يذكرون عنه من شدة العبادة وكثرة الطواف أمرا يتعجب منه. وألف ابن القيم كتابه مفتاح دار السعادة بمكة، يقول رحمه الله في آخر مقدمته: وكان هذا من بعض النزول والتحف التي فتح الله بها عليه حين انقطاعي إليه عند بيته، وإلقائي نفسي ببابه مسكينا ذليلا، وتعرضي لنفحاته في بيته وحوله بكرة وأصيلا، فما خاب من أنزل به حوائجه وعلق به آماله، وأصبح ببابه مقيما وبحماه نزيلا. إن لم تحج فأحج من يحتاج إلى ذلك. كان هارون الرشيد إذا لم يحج أحج 300 بالنفقة السابغة والكسوة التامة. الصورة الخامسة من صور العبادة، وهي الصورة الثالثة في هذه المحاضرة، قراءة القرآن. يقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون عليه. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف عشر ولام عشر وميم عشر، ذلك تلك 30. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى أهليل من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ويقول صلى الله عليه وسلم: أوصيك بتقوى الله تعالى فإنه رأس كل شيء، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله تعالى وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض. ويقول صلى الله عليه وسلم: خياركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي الحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يرفع بهذا الكلام أقواما ويضع به آخرين. ويقول صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد لكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. ويقول صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في دار الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. ويقول صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان، فعملت مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحرب، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان، فعملت مثل ما يعمل. ويقول صلى الله عليه وسلم: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حلل، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارضى عنه، فيرضى عنه، فيقول: اقرأ ورقة، ويزداد بكل آية حسنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ويقول صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سيبلى القرآن في صدور أقوام كما يبلى الثوب، فيتهافت يقرؤونه لا يجدون له شهوة ولا لذة، يلبسون جلود الظأن على قلوب الذئاب، أعمالهم طمع لا يخالطه خوف، إن قصروا قالوا سنبلغ، وإن أساءوا قالوا سيغفر لنا، إنا لا نشرك بالله شيئا. وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: إن هذا القرآن كائن لكم أجرا، وكائن لكم ذكرى، وكائن لكم نورا، وكائن عليكم وزرا، اتبعوا هذا القرآن، ولا يتبعنكم القرآن، فإنه من يتبع القرآن يهبط به في رياض الجنة، ومن اتبعه القرآن يزق في قفاه فيصرفه في جهنم، ويزق يعني يسمع. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لا تنفروه نثر الدقل، ولا تهزوه هز الشعر، قفوا عند عجائبه، وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. قال الآجري: روي عن أم الدرداء أنها قالت: سألت عائشة عمن دخل الجنة ممن قرأ القرآن، ما فضلك على من لم يقرأه؟ أي تقول لو في اثنين دخلوا الجنة، واحد كان يقرأ القرآن يحفظ من القرآن ويقرأه، والآخر لم يقرأ شيئا من القرآن، ما فضل القارئ على غير القارئ؟ فقالت عائشة: إن عدد درج الجنة بعدد آي القرآن، فمن دخل الجنة ممن قرأ القرآن فليس فوقه أحد. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: من جمع القرآن فقد حمل أمرا عظيما، لقد أدركت النبوة بين كتفيه، غير أنه لا يوحى إليه، فلا ينبغي لحامل القرآن أن يحد مع من يحد، ولا يجهل مع من يجهل، لأن القرآن في جوفه. وعن قتادة رضي الله عنه قال: ما جالس القرآن أحد فقام عنه إلا بزيادة أو نقصان، ثم قرأ: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وعن أبي سعيد الخدري قال: عليك بتقوى الله، فإنه رأس كل شيء، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في أهل السماء وذكرك في أهل الأرض، وعليك بالصمت إلا في حق فإنك تغلب الشيطان. وعن جندب قال: أوصيكم بتقوى الله وأوصيكم بالقرآن فإنه نور بالليل المظلم وهدى بالنهار، فاعملوا به على ما كان من جهد وطاقة، فإن عرض بلاء فقدم ما لك دون دينك، فإن تجاوز البلاء فقدم ما لك ونفسك دون دينك، فإن المحروم من حرم دينه والمسلوب من سلب دينه، واعلم أنه لا فاقة بعد الجنة ولا غنى بعد النار. قال أبو خلدة خالد بن دينار: سمعت أبا العالية يقول: كنا عبيدا مملوكين، منا من يؤدي الضرائب ومنا من يخدم أهله، يعني يشتغلون يعملون في النهار. يقول: فكنا نخدم كل ليلة، نخدم كل ليلة، فشق علينا حتى شكى بعضنا إلى بعض، فلقينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمونا أن نختم كل جمعة، يعني نختم في الأسبوع، فصلينا ونمنا ولم يشق علينا. وقال عمر بن عبد الرحمن بن محيريز: كان جدي يختم في كل جمعة، يعني يختم القرآن في كل أسبوع. وقال أبو إسحاق السبيعي: إن أبا عبد الرحمن السلمي كان يقرئ الناس القرآن في المسجد 40 سنة، يعني عنده حلقة في المسجد 40 سنة. وقال سلام بن أبي مطيع: كان قتادة يختم القرآن في 7، يعني في كل أسبوع يختم القرآن، فإذا جاء رمضان ختم في كل 3، فإذا جاء العشر ختم في كل ليلة. قال حمزة رحمه الله: نظرت في المصحف حتى خشيت أن يذهب بصري. وكان رحمه الله يقرأ القرآن حتى يتفرق الناس، ثم ينهض فيصلي 4 ركعات، ثم يصلي ما بين الظهر والعصر وما بين المغرب والعشاء. وحدث بعض جيراني أنه كان لا ينام الليل، وأنهم كانوا يصنعونه يرتل القرآن. قال يحيى الحماني: لما حضرت أبا بكر بن عياش لما حضرت أبا بكر بن عياش الوفاة بكت أخته، فقال لها: ما يبكيك؟ انظري إلى تلك الزاوية، لقد ختم أخوك فيها 18,000 ختمة. أبو إسحاق السبيعي رحمه الله كان يقرأ القرآن في كل 3، يعني يختم القرآن في كل 3 أيام. وثابت البناني يقرأ القرآن في يوم وليلة، وأبو حنيفة النعمان رحمه الله كان يختم القرآن في كل يوم وليلة 1 مرة، وفي رمضان كل يوم 2 مرات، مرة في النهار ومرة في الليل. يحيى ابن سعيد القطان أمير المؤمنين في الحديث كان يختم القرآن كل ليلة مدة 20 سنة. الحسن بن صالح بن حي الثوري قال: وكيع كان الحسن وعلي ابنا صالح وأمهما قد جزأوا الليل 3 أجزاء يختمون فيه القرآن في بيته كل ليلة، فكان كل واحد يقوم بثلثه، فماتت أمهما فكان يختمانه، ثم مات علي فكان الحسن يختم كل ليلة. أبو محمد عبد الله بن إدريس بن يزيد الأودي متفق على إمامته وجلالته وإتقانه وفضله وورعه وعبادته، كما يقول عنه الإمام النووي: بكت ابنته عند موته فقال: لا تبكي، لقد ختمت القرآن في هذا البيت 4,000 ختمة. الإمام الشافعي يقول: حسين الفرديسي بت مع الشافعي ليلة، فكان يصلي نحو ثلث الليل، فما رأيته يزيد على 50 آية، فإذا أكثر 100 آية، وكان لا يمر بآية رحمة إلا سعر الله، ولا بآية عذاب إلا تعوذ، وكأنما جمع له الرجاء والرهبة جميعا. يقول عبد الله بن أحمد ابن الإمام أحمد بن حنبل كان يقرأ في كل يوم سبعة، يختم في كل سبعة أيام، وكانت له ختمة في كل سبع ليال سوى صلاة النهار، وكان ساعة يصلي عشاء الآخرة فينام نومة خفيفة ثم يقوم إلى الصباح يصلي ويدخل. عبد الرحمن بن مهدي كان ورده كل ليلة نصف القرآن. أبو سهل القطان يقول عنه أبو عبد الله بن بشر القطان: ما رأيت أحسن انتزاعا لما أراد من آي القرآن من أبي سهل بن زياد، وكان جارنا. يعني يقول كان يستحضر القرآن استحضار عجيب، فأي دليل يريده من القرآن ينتزع انتزاع سريع جدا، يتذكر وجه الاستشهاد بسرعة، وكان يديم صلاة الليل والتلاوة. يقول فلكثرة درسه، يعني لكثرة قراءة القرآن، صار القرآن كأنه بين عينيه، يعني كأنه مفتوح أمامه من قوة حفظه. الحافظ بن عساكر كان مواظبا على صلاة الجماعة وتلاوة القرآن في كل جمعة، يختم في رمضان كل يوم، وكان كثير النوافل والأذكار. أبو عمر محمد بن قدامة المقدسي قال عنه الذهبي: كان قدوة صالحا قانتا لله، إلى أن قال: يتلو كل ليلة سبعا مرتلا في الصلاة، وفي النهار سبعا بين الصلاتين. يعني في الليل يقرأ سبع القرآن، يعني يختم في سبع ليال، وفي النهار أيضا يقرأ سبعا في النهار. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول عنه الحافظ عمر بن علي البزار: أما تعبده رضي الله عنه فإنه قل أن سمع بمثله، لأنه كان قد قطع جل وقته وزمانه فيه، حتى إنه لم يجعل لنفسه شاغلة تشغله عن الله تعالى، ما يراد له لا من أهل ولا مال، كان في ليله منفردا عن الناس كلهم، خاليا بربه عز وجل، طالعا مواظبا على تلاوة القرآن. كان قد عرفت عادته، لا يكلمه أحد بغير ضرورة بعد صلاة الفجر، فلا يزال في الذكر يسمع نفسه، وربما يسمع من بجانبه، هكذا دأبه حتى ترتفع الشمس. وقد سمعت هذه النماذج، فلنا أن نتساءل الآن: كم أو في كم يقرأ القرآن؟ ما أكثر ما يمكن أن يقرأ في اليوم؟ وما أقل ما يمكن أن يقرأ في اليوم؟ اسمع لهذا الحديث وما عليه من تعليقات للعلماء. روى البخاري عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أنكحني أبي امرأة ذات حسب، زوجه امرأة، فكان يتعاهد كنته، يعني الأب عمرو بن العاص يأتي إلى زوجة ابنه فيسألها عن بعلها، يسألها عن زوجها، يعني يتعاهدها يأتي إليها بعد الزواج فيسألها: كيف زوجك؟ فتقول: نعم الرجل من رجل، لم يطأ لنا فراشا، ولم يفتش لنا كنفا منذ أتينا، يعني لم يقربها. فلما طال ذلك عليه أتاه مرة ثانية وثالثة، وهكذا طال الأمر، والمرأة تقول هذا الكلام، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: إلقني به. يقول: فلقيته بعد فقال: كيف تصوم؟ قال: قلت أصوم كل يوم. قال: وكيف تختم؟ قلت: كل ليلة، يعني في كل ليلة أختم ما نزل من القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: صم في كل شهر ثلاثة أيام من كل شهر، واقرأ القرآن في كل شهر. يعني يقرأ كل يوم كم؟ إذا قلنا القرآن 30 جزء فأنا يقرأ جزءا، والله أعلم كم كان نزل
في هذه الحادثة، الله أعلم هل كان نزل القرآن كاملا أو لا، الذي يظهر أنه لم ينزل كاملا. يقول: قلت أطيق أكثر من ذلك. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص، يعني هذا قليل، أنا أريد أكثر. فقال صلى الله عليه وسلم: قم 3 أيام في الجمعة، يعني في الأسبوع 3 أيام. قال: قلت أطيق أكثر من ذلك، أريد أكثر. قال: صم، أو قال: أفطر يومين وصم يوما، أفطر يومين وصم يوما. قال: قلت أطيق أكثر من ذلك. قال: صم يوم وأفطر يوما، صم أفضل الصوم، صوم داود، صيام يوم وإفطار يوم، وقرأ في كل 7 ليال مرة، يعني اختم في كل أسبوع. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص بعدما كبر وشاخ وضعف جسمه، يقول: فليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أني كبرت وضعفت، فكان يقرأ على بعض أهله 7 من القرآن بالنهار، والذي يقرأه يعرضه من النهار ليكون خف عليه بالليل، وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما ثم أحصى وقام مثلهن، كراهية أن يترك شيئا فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال أبو عبد الله: وقال بعضهم في 3 أو في 7، وأكثرهم على 7، يعني قال له أختم في 3، وبعض الأدواه قال أختم في 7. فيه هذا ابن حجر يقول: قال بعضهم في 3 أو في 7، كذا لأبي ذر ولغيره في 3 وفي 5، وفي رواية شعبة عن مغيرة بهذا الإسناد فما زال حتى قال في 3. يعني خلاصة الكلام أنه وردت أنه قال أقرأه في 3 عند أبي داود والترمذي. من طريق زيد بن عبد الله بن الشخير عن عبد الله بن عمرو: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. ويقول وعن ابن مسعود: اقرأوا القرآن في 7 ولا تقرأوه في أقل من 3. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يختم القرآن في أقل من 3. إذن على هذا كم يقرأ أكثر ما يقرأ المسلم في اليوم؟ أكثر على هذه الروايات 10 أجزاء، 10 أجزاء، هذا أكثر ما يقرأ المسلم في اليوم. دعونا نكمل وسنعرف هل هذا هو الأفضل أو لا. هذا الكلام اختاره الإمام أحمد وبعض الأئمة، أئمة المحدثين، وثبت عن كثير من السلف أنهم قرأوا كما سمعتم في الصور في أقل من 3، ختم القرآن في أقل من 3. بعضهم كان يختم في كل يوم، وبعضهم يختم في يومين، وهكذا. فكيف يكون ذلك؟ يقول الإمام النووي: والاختيار أن ذلك يختلف بالأشخاص، فمن كان من أهل الهم وتدقيق الفكر استحب له أن يقتصر على القدر الذي لا يختل به المقصود من التدبر واستخراج المعاني، وكذا من كان له شغل بالعلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة يستحب له أن يقتصر منه على القدر الذي لا يخل بما هو فيه، ومن لم يكن كذلك فالأولى له الاستكثار ما أمكنه من غير خروج إلى الملل ولا يقرأه هزرما. ما معنى كلام الإمام النووي؟ يقول: إذا أنت صاحب فكر، صاحب تدقيق، يعني صاحب استنباط من القرآن، يعني بمعنى آخر عالم، تريد أن تستنبط من القرآن، تتأمل في القرآن، أو كنت من مثلا الدعاء إلى الله عز وجل، أو لك مشاغل بمصالح المسلمين أو غير ذلك، يقول: هذا الأفضل. لا نقول لك لا تقرأ أكثر من، اقرأ أكثر من 10 أو أقل أو كذا، لا، نقول اقرأ المقدار الذي بحيث تجمع بين الأمرين، تجمع بين قراءة القرآن وبين هذا الأمر الذي أنت فيه. أما الإنسان الذي ليس له عمل من هذه الأعمال، ليس هو عالم بحيث يستنبط، وليس هو أيضا من الدعاء إلى الله عز وجل، ووقته هكذا إن لم يقرأ فسيضيع هدرا، فإننا نقول له اقرأ ما تشاء حتى لو زاد عن 10 أجزاء، لكن بشرط أن لا يمل نفسه، يعني ما يخرج إلى الملل، ولا يتكون قراءته هذرمة. يقول ابن حجر: النهي عن الزيادة ليس على التحريم، يعني كون الإنسان منهي أنه يقرأ أكثر من 10 هذا ليس على التحريم، كما أن الأمر في جميع ذلك ليس للوجوب، وعرف ذلك من قرائن الحال التي أرشد إليها السياق. بعض الظاهرية يقول يحرم أن يقرأ القرآن في أقل من 3، وهذا قول غريب، لكن أكثر العلماء كما سمعتم من كلام النووي أنه لا تقدير في ذلك، وإنما هو بحسب القوة والنشاط وبحسب الأحوال والأشخاص. الإمام الذهبي ذكر كلاما جميلا جدا نسمعه ثم نبينه. يقول: صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نازله إلى 3 ليال ونهاه أن يقرأه في أقل من 3، وهذا كان في الذي نزل من القرآن، ثم بعد هذا القول نزل ما بقي من القرآن. فأقل مراتب النهي أن تكره تلاوة القرآن كله في أقل من 3. يقول هذا مكروه. أقل أكثر من 10 أجزاء في اليوم مكروه. فما فقه، يقول، فما فقه ولا تدبر من تلا في أقل من ذلك، من تلا في أقل من 3 أيام، ولو تلا ورتل في أسبوع. الآن يقترح الإمام الذهبي، يقول لو أنه قرأ ورتل في أسبوع، يعني يختم في الأسبوع، ولازم ذلك لكان عملا فاضلا. فالدين يسر، فوالله إن ترتيل سبع القرآن في تهجد قيام الليل مع المحافظة على النوافل الراتبة والضحى وتحية المسجد مع الأذكار المأثورة الثابتة والقول عند النوم واليقظة ودبر المكتوبة والسحر مع النظر في العلم النافع والاشتغال به مخلصا لله عز وجل مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرشاد الجاهل وتفخيمه وزجر الفاسق ونحو ذلك مع أداء الفرائض في جماعة بخشوع وطمأنينة وانكسار وإيمان مع أداء الواجب واجتناب الكبائر وكثرة الدعاء والاستغفار والصدقة وصلة الرحم والتواضع والإخلاص في جميع ذلك، يقول في كل هذه الأشياء لشغل عظيم جسيم ولمقام أصحاب اليمين وأولياء الله المتقين. يقول إذا سوى الإنسان هذه الأشياء، يقرأ سبع القرآن في اليوم ويعمل هذه الأشياء، يقول الآن وصل إلى درجة أصحاب اليمين وأولياء الله المتقين، فإن سائر ذلك مطلوب. فمتى تشاغل العبد بختمة في كل يوم، يعني إذا كان الإنسان فقط يقرأ القرآن في كل يوم وترك كل هذه الأشياء التي ذكرناها، يقول فقد خالف الحنيفية السمحة ولم ينهض بأكثر ما ذكرناه ولا تدبر ما يتلوه. وكل من لم يزم نفسه في تعبده وأوراده بالسنة النبوية يندم ويترهب ويسوء مزاجه ويفوته خير كثير من متابعة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إلى آخر ما قال، خلاصة ما قال أنه يرى أنه يكره أن يقرأ الإنسان أكثر من 10 أجزاء في اليوم مهما كان، وأنه ينبغي أن لا يقتصر فقط على القراءة ويهمل الأشياء الأخرى، وإنما يكثر من العبادة، يكثر من الأذكار، يكثر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من الدعوة إلى الله، من طلب العلم، من أشياء أخرى ذكرها. يقول لو كان يقوم بهذه الأعمال لن يستطيع أن يقرأ أكثر من 10 أجزاء في اليوم. وكونه يحافظ على هذه الأشياء مع سبع القرآن هذا فيه خير عظيم. ابن رجب يقول إنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من 3 على المداومة على ذلك. فأما الأوقات المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها فيستحب الإكثار من قراءة القرآن اغتناما للزمان والمكان. ألخص أيها الإخوة كل ما سبق حتى لا يتشوش الذهن، فنقول أن مسألة كم يقرأ المسلم ورد فيها الحديث الذي ذكرناه لكم أنه لا ينبغي للمسلم أن يقرأ أكثر من 10 أجزاء في اليوم، يعني ما يكون ختمه للقرآن في أقل من 3 ليال أو 3 أيام. هل 10 أجزاء هذه هي الحد الأعلى للمسلم ما يتعداها في اليوم؟ بعض العلماء يقول يختلف باختلاف الأشخاص. فإذا أنت من الناس الذي ليس لك أي عمل إلا فقط قراءة القرآن، كمثلا إنسان متقاعد وليس له عمل في الدعوة إلى الله عز وجل ولا طلب العلم ولا كذا، همه فقط أن يقرأ القرآن، فيقول هذا اقرأ القرآن، لكن لا تمل نفسك ولا أيضا تقرأه هدرما، فهذا لو قرأت أكثر من 10 أجزاء يجوز. هذا قول. القول الآخر يقول لك لا، أكثر من 10 أجزاء لا تقرأ، مكروه. ما نقول لك حرام لكنه مكروه، وقولك تعمل الأشياء الأخرى أفضل. القول الثالث قول وسط، يقول لك مكروه أن تداوم على أنك تقرأ أكثر من 10 أجزاء في اليوم كمداومة، لأن هذا كما في القول من سمعتم سيضيع عليك أشياء أخرى من القيام بمصالحك، من القيام بمصالح المسلمين، من الدعوة إلى الله عز وجل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأوراد، الأذكار الأخرى، العبادات الأخرى إلى آخره. فكون على المداومة هذا مكروه، لكن لو مرة من المرات مثلا أتى وقت فاضل كرمضان ما عندك أشغال، أنت عالم أو طالب علم توقفت دروسك، أنت صاحب دعوة الآن في وقت تفرغت، فهنا قال يجوز أن تقرأ أكثر من 10 أجزاء لمراعاة هذا الوقت، مراعاة الزمان أو مراعاة المكان. كما لو إنسان أخذ عمره، نعم هو في بيته أو في ديرته أو في بلده نشيطا يطلب العلم أو عالم يدرس أو كذا، لكن في مكة يتفرغ للطواف والصلاة وقراءة القرآن، كما لو اعتمر مثلا، فقال هذا يجوز أن تقرأ أكثر من 10 أجزاء في اليوم. وهذا الله أعلم هو القول الذي تجتمع به ما ورد عن السلف ويجتمع به أيضا ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا أيها الإخوة بالنسبة لأكثر ما يقرأ من القرآن في اليوم، وهذا في الحقيقة هم يحتاجونه، ولكن نحن الله المستعان نحتاج للشق الثاني، وهو كم أقل ما نقرأ في اليوم. هل هناك حد بحيث لا ننزل تحته؟ يعني لابد أن نقرأ شيء من القرآن، ما مقدار هذا الحد؟ روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في كم يقرأ القرآن، يعني كم يختم، فقال في 40 يوما، في 40 يوما، يعني معناه كل يوم كم يقرأ، كم، 3/4 الجزء، 3/4 الجزء، يعني 6 أثمان، هذا أقل ما يقرأ. هكذا استنبط الحنابلة من هذا الحديث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وضع له آخر المقدار، قال في 40، كأنه ما ذكر له شيء أعلى منه. قالوا أقل ما يقرأ في اليوم جزء من 40 جزءا من القرآن، يعني 6 أثمان يوميا، هذا أقل ما يقرأ. هناك قول آخر للعلماء يقولون لا، ليس هناك حد، بل أي قراءة تقرأها تعتبر قرأت من القرآن، واستدلوا بقول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأوا ما تيسر منه، ما في حد، قرأ ثمن أقل من ثمن، حتى لو آيات معدودة تعتبر ما هجرت القرآن، لكنك قرأت ولو آيات قليلة، هذا قول. أيهما الراجح الله أعلم، وإن كان لا شك أن من حافظ على 6 أثمان على الأقل أو جزء في اليوم أنه على أجر كبير وعلى خير عظيم، وينبغي ولا سيما ممن عرف الحق وعرف الطريق المستقيم لا ينبغي ألا يغفل عن هذا الأمر وأن لا يختار الأقل أو الأدنى، بل عليه أن على الأقل ما يمكن أن يقرأ جزءا أو ستة أسماء. بقي مسألة، هل الأفضل القراءة القليلة بتدبر أو القراءة السريعة مع الفترة؟ يقول ابن الجزري: والصواب ما عليه معظم السلف والخلف، وهو أن الترتيل والتدوير مع قلة القراءة أفضل من السرعة مع كثرتها. كون قليل ولكن بتدبر وقراءة بتمهل وتأني أفضل من الكثير السريع. يقول: لأن المقصود من القرآن فهمه والتدبر فيه والعمل به، وتلاوته وحفظه وسيلة إلى فهم معانيه. بقي لنا أيها الإخوة مسألة يعني تحل، وسبق أن ذكرناها في الحلقة الثانية ولا بأس أن ننبه بها لأنها تحل كثير من الإشكالات التي ممكن تعلق بالذهن. الآن هذا المذكور من اجتهاد السلف في العبادة، كثرة حجهم وكثرة عمرهم وكثرة قراءتهم القرآن وكثرة صيامهم وكثرة صلاتهم وكثرة انفاقهم في سبيل الله كما ذكرنا في الحلقة الماضية الحلقة الثانية، هذه الكثرة هل هي بدعة؟ نقول أيها الإخوة إن كثرة العبادة ليست بدعة. وما الدليل؟ الدليل ما يلي: أولا، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الاجتهاد في العبادة، اجتهد صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعرفون حديث المغيرة بن شعبة وحديث عائشة رضي الله عنهما حينما قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام حتى تفطرت قدماه. القدم تتفطر من ماذا؟ من طول القيام. أليس هذا اجتهاد في العبادة؟ أيضا ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الراوي أنه افتتح سورة البقرة، يقول: فقلت يركع عند مئة، يقول: فجاوزها فختم سورة البقرة إلى الآن في ركعة واحدة، يقول: افتتح سورة النساء وأنهاها، وافتتح سورة آل عمران وأنهاها. كم جزء؟ أكثر بقليل من خمسة أجزاء، خمسة أجزاء في ركعة واحدة. طيب هل تتوقعون أن الرسول صلى الله عليه وسلم، أولا الحديث هذا صحيح، هل تتوقعون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ هذا المقدار الكامل في ركعة ثم الركعة الثانية يقرأ قل هو الله أحد وينتهي؟ تتوقعون هذا؟ لا، لأنه ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قيامه قريبا من ركوعه وركوعه قريبا من سجوده والركعة الثانية قريبة من الركعة الأولى في توازن. هذا يدل على اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة. كذلك عائشة رضي الله عنها أليست تقول: كان يصوم حتى نقول لا يفطر؟ هذا كثرة صيام، فهي كثرة عبادة. هذا دليل. خذ دليل ثاني. قد يقول قائل أن ما قلت سابقا هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لك خذ دليل من قوله صلى الله عليه وسلم. أليس النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الصحابي في حديث ثوبان إلى كثرة العبادة؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: أعني على، أو قال: عليك بكثرة السجود، عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. عليك بكثرة السجود، ما المقصود؟ كثرة السجود معناها الصلاة. طيب خذ حديث ثالث: التقرب إلى الله بالنوافل يعني بزيادة هذه الأعمال هو سبب لمحبة الله عز وجل للعبد، كما في حديث أبي هريرة يقول قال صلى الله عليه وسلم: من قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، إلى أن قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لا يزال، يعني فيه استمرار، يتقرب إلي بالنوافل، يزيد بالنوافل، يكثر من النوافل حتى أحبه. لكن أيها الأخوة، ينبغي أن تضبط هذه العبادات أو تضبط هذه العبادة بشكل عام بأمور. الضابط الأول أن تكون العبادة مشروعة في أصلها، يعني ما يبتدع، ما يأتي بعبادة من عنده. الأمر الثاني أن لا يؤدي به الاجتهاد إلى الملل، ما يتعرض للملل. يقول صلى الله عليه وسلم: اكلفوا ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. الضابط الثالث أن يكون ذلك بحسب الطاقة، اكلفوا ما تطيقون، ما تشق على نفسك فوق طاقتها. الرابع أن لا يترتب على الاجتهاد في العبادة فوات ما هو أهم منه. فمثلا ما يترتب على كونك تقرأ القرآن في المسجد وتجلس كل اليوم فيترتب عليه أنك تضيع أولادك وتضيع أسرتك، أو يترتب عليه فوات شيء أهم من القراءة، قد يكون أكثر أجر، قد يكون واجب، والقراءة مثلا أو العبادة تؤديها هذه نافلة. الضابط الخامس ألا يضيع حقا شرعيا. فمثلا إنسان يريد أن يصوم يوم ويفطر يوم، لكن هذا دعاه إلى أن يترك الوظيفة وأن يجعل أولاده عالة يتكففون الناس، نقول هذا لا يصح، هذا غير صحيح. يقول أنا أريد أتهاك العبادة، نقول هذا غير صحيح، لأنك الآن فوتت حقا شرعيا. وكذلك في خذ أي اجتهاد في العبادة، إذا كان سيضيع عليك حق شرعي، سيضيع حقا شرعيا، فلا تعمل سواء على الحق الشرعي، هذا إضاعة للزوجة، إضاعة للأولاد، إضاعة لنفسك من المعاش، إلى آخر من الأشياء. الأمر أو الضابط السادس أن لا يحرم ما هو حلال أو يوجب ما ليس بواجب، أن لا يحرم ما هو حلال. كمن مثلا يعني يجتهد في العبادة إلى حد يقول: لا أشرب الماء البارد. لماذا؟ قال: أشربه في الآخرة. أو لا أكل، أو لا أشرب العسل. لماذا؟ قال: أذوقه إن شاء الله في الآخرة. هذا غير صحيح. أو لا أتزوج النساء، أو لا أكل اللحم، أو نحو ذلك. فهنا حرم شيئا حلالا، فهنا في هذه الحالة نقول لا يجب هذا الأمر. وكذلك لا يوجب ما ليس بواجبا. الضابط الأخير لا يعتقد أنه أفضل عملا مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك بعض الأعمال خشية أن تفرض على الأمة، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته. هذا ما يتعلق أيها الإخوة بهذه الصور. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وقلنا، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذه بعض الأسئلة. يقول أن أنا تلاحظ أن هناك أو يرد في بعض رسالة بعض المبالغات، ثم ذكر أمثلة لذلك. وأقول أيها الإخوة، لن نتطرق إلى هذا، لكن ينبغي أن نفهم أمور الأمر الأول أنه لا ينبغي أن نقارن أنفسنا بما كان عليه السلف من ناحية بركة الوقت، من ناحية النشاط في العبادة، من نواحي أخرى، لأن الإنسان أيها الإخوة البعيد عن الشيء يتصور أن هذا الشيء صعب جدا لا يمكن أن يحصل. وهذا ملاحظ يعني حتى في زمننا الحاضر، فعندما يقال لك مثلا أن في إنسان يحفظ القرآن كاملا، لو أنت من الناس الذين لا يحفظ أو يعجز أن يحفظ سورة البينة مثلا، لأكبرت هذا الأمر وقلت هذا أمر صعب كم جلس من سنة. بينما لو أنت تحفظ مثلا القرآن كاملا وقيل لك أنه في إنسان يحفظ القرآن، فأمر عندك عادي جدا، هذا أمر. طيب لو أنت تحفظ القرآن لكن لا تحفظ شيئا من الأحاديث، وقيل لك أن هناك شخص يحفظ الكتب الستة، لأكبرت هذا الأمر ورد أنه صعب. بينما لو بدأت الحافظ أو حافظ وجدت أن الأمر ممكن، هذا أمر. الأمر الثاني أنهم بورك لهم في أوقاتهم، يستطيعون إنجاز أمور قد لا ننجزها نحن في أوقاتنا. الأمر الثالث أنهم ليس عندهم من الأعمال والأشغال ما عندنا، عندك وظيفة من الصباح إلى قبيل العصر، يعني أكثر اليوم يذهب عليك، هم لا، بل أحيانا يعني يعمل إذا كان مثلا عمله حرا يعمل ما يجمع به لليوم، لو جمع حق اليوم بوقت قصير خلاص وقف عن العمل، ما يجمعون أكثر من معاش اليوم، وإن كان يجمع حق الأسبوع جمعها في يومين أغلق المحل باقي الأيام، فيكون عنده وقت. وليس عندهم أيضا أمور مثل ما عندنا، تريد تزور مثلا قريبك معناه تذهب نصف ساعة للسيارة ونصف ساعة راجع، ويذهب الأوقات وزحمة كذا، عندهم الأمور أيسر من هذا. هذا أمر. الأمر الثالث أنه نعم فعلا قد يكون هناك مبالغة في بعض القصص لا تدخل مثلا العقل، ولكن ليس هذا هدفنا أن نمحص هذه القصص، وليس هذا اعتمادنا عليها. نحن الآن هدفنا من عرض هذه الصور ما هو؟ أن نعرف أن فلان ابن فلان كان يصوم كذا أو يقرأ القرآن بكذا أو كان يصلي كذا، هل هذا هو الهدف؟ ما هو الهدف؟ ذكرناه في الصورة الأولى على ما أذكر إن لم أكن واهما، أن الهدف من هذه الأشياء أيها الإخوة هو تحفيز الهمم، تحفيز الهمم. فإذا سمعت بهذه السياق نشط وصار عندك من النشاط والحب لهذا الأمر والحب عليه ما يجعلك تعمل. وإذا أردت أن تعمل ذكرنا لك ولله الحمد السنة في ذلك، فأنت تعرف السنة فاتبع السنة في ذلك، ولا تصلي مثل ما كان يصلي إذا كنت لا تريد، أبدا حافظ على ما كان فيه السنة وبحسب ما آتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفيك هذا. يعني المقصد أن إيران مثل هذه الأشياء ليس من باب التدقيق أو التحقيق، مع العلم أيها الإخوة أني لم أورد شيئا إلا أورده أئمة يعتمد على كلامه، مثل الذهبي وتعرفونه في الحديث ومثل غيره. وهؤلاء الأئمة الأعلام لولا أنهم هم الذين نقلوا مثل هذا الكلام ما أخذنا، وقد تركت كثير من الأشياء التي لا تدخل إلى العالم. الأمر الرابع أيها الإخوة، في أوقاتنا في زمننا هذا التفاجأ لو أقول لك أنا نفسي أعرف شخص يقرأ يوميا كما أحصيت له أقل ما يقرأ 24 جزءا في اليوم، وين اللي يقول فيه مبالغة؟ وأعرف أنه يعمل، فهذا غير موظف لكن يعمل، يعني غير منقطع عن العمل، وله أوقات يجلس مع أهله وأولاده، وله أوقات يذهب إلى هنا وهناك، يبارك الله في الوقت، يقرأ، لكن كون الإنسان بعيد عن هذا الأمر ممكن يستبعد، كوننا بعيدين ما نستطيع نقرأ نصف جزء، نستبعد أن يتمكن إنسان أن يقرأ هذا المقطع. نستبعد أن يتمكن إنسان أن يقرأ هذا المقطع.